بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان واهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، هذا هو الدرس الأخير قبل رمضان، حيث نتوقف من الدروس في هذا الشهر المبارك، ونبدأ بإذن الله في الأسبوع الثاني من العيد. ونحن نستقبل هذا الشهر، لا بد أن نعرف أيها الأفاضل بلوغ نعمة بلوغ رمضان، فأولى الناس بمعرفة قدرها والقيام بحقها هم أهل العلم وطلبته وأهل الصلاح والتقوى. وقد قال معلى ابن الفضل رحمه الله: كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. وهذا في الحقيقة حال من أحوالهم عظيم. وإذا أردت أن تعرف لماذا هذا الدعاء وهذا الاهتمام ممن عرف، فتأمل هذه القصة العجيبة الغريبة التي رواها الإمام أحمد والنسائي وغيرهما بإسناد صحيح عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، أن رجلين قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إسلامهما جميعا، وكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه، فغزا المجتهد منهما في سبيل الله فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده 1 سنة ثم توفي. قال طلحة: وقد جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام معه فكان يرعاهما. قال طلحة: فرأيت فيما يرى النائم كأني عند باب الجنة، وإذا أنا بهما وقد خرج خارج من الجنة، فأذن للذي توفي الآخر منهما، ثم خرج فأذن للذي استشهد، ثم رجع إلي فقال لي: ارجع فإنه لم يأني لك بعد، يعني لم يحن وقت دخولك الجنة لأنك حي. فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من أي ذلك تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله، هذا كان شد اجتهادا من صاحبه، ثم استشهد في سبيل الله، ودخل هذا أي الذي خلف بعده وكان أقل اجتهادا ولم يقتل في سبيل الله، دخل هذا الجنة قبله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس قد مكث هذا بعده 1 سنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: وأدرك رمضان فصامه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: وصلى كذا وكذا سجدة في السنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. فتأمل كيف سبق المدرك لرمضان أخاه الشهيد المجتهد الذي مات قبله. فإدراك رمضان نعمة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من وفق لها. ولذلك عظم اهتمام السلف بهذا الشهر. كان ابن عون رحمه الله إذا جاء رمضان يأتي برمل فيلقيه في المسجد، لأن مساجدهم حصباء حجارة صغار طول المكث عليها يؤذي، فيأتي بالرمل الناعم فيلقيه في المسجد، ثم يقول لبنيه: ماذا تبغون بعد شهر رمضان؟ بعد شهر رمضان. وكان لا ينام. وقال أبو المتوكل: كان أبو هريرة وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد لا ينامون بالليل ويحفظون صيامهم بالنهار. وهذا في الحقيقة من أعظم أسباب النجاة في الآخرة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. فالنهار يحفظ من الآثام، والليل يقام بالقرآن إذا أردت أن يكونان لك شفيعان. وعكوف السلف في رمضان على القرآن شيء عجيب، وبقدر هذا العكوف يحفظ الصيام ويوفق العبد. ونداء رمضان: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، واعلم أن لله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، فكن منهم فلعلك لا تدرك رمضانا آخر. حدث نفسك أن هذا هو آخر رمضان لك في حياتك، واجتهد اجتهاد مودع. كم من أحبة كانوا معنا فلم يدركوه، وكم من سيدركه لا يتمه، وكم من يتمه لا يدرك آخر. فهذه فرصة عظيمة. فليل رمضان إنما يعمر بالقرآن، والسنة الإكثار من القرآن بالليل. وقد كان جبريل يأتي النبي عليه الصلاة والسلام في ليالي رمضان فيعرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام في الليلة الواحدة جزئين من القرآن. فالسنة أن تكثر من القراءة في الليل، والنهار يقرأ فيه، ولكن الليل: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ونحن أيها الأفاضل في هذا الزمان في بحار من فتن الشبهات والشهوات متلاطمة، والناس يتخطفون من حولنا أفكار هدامة وضلالات وانحرافات وشهوات. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال. لماذا؟ فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة، كتراكم ظلام الليل المظلم للمقمر. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن، وهو أنه يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا أو عكسه. وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب. فلنبادر أيها الأفاضل، فالأيام معدودة. ينقطع المرء في هذه الأيام عن الشواغل بقدر المستطاع، لا يقضي الليالي في زيارات واجتماعات ولهو ولعب، يفر إلى ربه وينقطع له جهده. وقد دعا جبريل بدعاء عظيم مخيف وأمن عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قال: قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. هذا حرمان وبعد من رحمة الله ومن خيره أن يدرك العبد رمضان ثم يخرج منه بلا مغفرة، تعرض لأسبابها واجتهد وارجو فضل ربك. هذه تذكرة وموعظة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يرضى به عنا وأن يعيننا على طاعاته. فبقدر حفظ رمضان يحفظ الإنسان أوقاته في سائر العام، فهو تدريب على التقوى، من حصلها دامت معه، وإلا فلم يصم منه إلا البطن والفرج. نسأل الله الإعانة والتوفيق لما يحب ويرضى. نرجع لدرسنا، وقد وقفنا على مهمات في الجهاد، وعلى المهمة 11 أن يكون الجهاد مؤديا إلى مصلحة راجحة، وأن لا يترتب عليه مفسدة أعظم. وذلك أن الجهاد إنما شرع لما فيه من تحقيق المصالح ودفع المفاسد، فإذا علم علم اليقين أو غلب على الظن تحقيق ذلك فهو مشروع، وإلا لم يكن مشروعا ولا جهادا مأمورا. قال ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان كذلك فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به. ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر. وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات، فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة، إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب، والله لا يحب الفساد، بل كل ما أمر الله به فهو صلاح. وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذم المفسدين في غير موضع. فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به، وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده وليس عليه هداهم. مهما رأيت من تغير الأحوال وفساد الزمان، إذا كان تغييرك للمنكر العظيم يؤدي إلى منكر أعظم، هذا مما لا يريده الله ولا يحبه. وقال: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. فالجهاد الحق يعرف من ثمراته وتحقيق المصالح، فإذا لم يحقق مصلحة فهو إفساد وليس بجهاد. ويكفي هذا لوزن ما يدعى أنه جهاد، انظر في المصالح التي يحققها للناس والأمن والاستقرار والخير الذي يأتي به، فإن كان كذلك فهو مما يحبه الله وإلا فلا. 12 أن يكون الجهاد مع الرحمة بالخلق والرفق بهم، أن يكون الجهاد مع الرحمة بالخلق والرفق بهم. فالجهاد إنما هو لنشر الخير بين الناس ودفع الباطل عنهم. وقد قال الله عن أمة الإسلام: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال خير الناس للناس تأتون، أي أنتم خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام، يأتون بالأسرى من الحرب مقيدين بالسلاسل، فيرون من أخلاق الإسلام وسماحته وبراهين صدقه ما يدفعهم إلى الدخول في الإسلام، وما زالت السلاسل في أعناقهم. يعني من يجار بالسلاسل في الغالب أن يكون له نفرة، الأسير يبشر بالدين وتظهر له أخلاق المسلمين في حال أسره فيسلم وهو في سلسلته. قال ابن تيمية في المنهاج أخبر أن هذه الأمة خير الأمم لبني آدم، فإنهم يعاقبونهم بالقتال والأسر، ومقصودهم بذلك الإحسان إليهم وسوقهم إلى كرامة الله ورضوانه وإلى دخول الجنة. هذه نية من يقاتل، أن يحسن للناس، وإذا كان تحسن له بأن تكون سببا لدخوله الجنة فالإحسان له بالإطعام أيسر بكثير من مقصد من المقصد الأعظم. والمسلم وسط في أموره كلها، فهو يرحم الخلق رحمة دون أن يصل به ذلك إلى عدم بغض ما يبغضه الله، ويغضب لله ويغار على حرماته، ودون أن يصل به ذلك إلى البغي والعدوان والظلم، أي لا يرحم رحمة تذيب الولاء والبراء ويحب ما يبغضه الله. ولا يشدد بحيث يصل به إلى البغي والعدوان والظلم، إنما وسط في أموره كلها. قال ابن تيمية رحمه الله والشيطان يريد من الإنسان الإسراف في أموره كلها، فإنه إن رآه مائلا إلى الرحمة زين له الرحمة حتى لا يبغض ما أبغضه الله ولا يغار لما يغار الله منه، وإن رآه مائلا إلى الشدة زين له الشدة في غير ذات الله حتى يترك من الإحسان والبر واللين والصلة والرحمة ما يأمر به الله ورسوله، ويتعدى في الشدة فيزيد في الذنب والبغض والعقاب على ما يحبه الله ورسوله، فهذا يترك ما أمر الله به من الرحمة والإحسان وهو مذموم مذنب في ذلك، ويسرف فيما أمر الله به ورسوله من الشدة حتى يتعدى الحدود وهو من إسرافه في أمره، فالأول مذنب والثاني مسرف. فالمؤمن بالله واليوم الآخر يفعل ما يحبه الله ورسوله وينهى عما يبغضه الله ورسوله، ومن لم يؤمن بالله واليوم الآخر فإنه يتبع هواه، فتارة تغلب عليه الرأفة هوى، وتارة تغلب عليه الشدة هوى، فيتبع ما يهواه في الجانبين بغير هدى من الله. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المهمة الثالث عشر والأخيرة إذن الوالدين، وهذا لمن لم يكن عسكريا أو يعينه الإمام. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. قال ابن حجر أي إن كان لك أبوان فابلغ جهدك في برهما والإحسان إليهما، فإن ذلك يقوم لك مقام قتال العدو. وعند مسلم عنه رضي الله عنه قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله؟ صادق أو كاذب؟ صادق. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. أحسن صحبة في الأرض صحبة من؟ لا، قبل ذلك، في الأرض عموما التي نال الصحابة بها الشرف، أي صحبة؟ صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بترك صحبته إلى صحبة والديه. وهذا يدل على عظم هذه المصاحبة وعظم حقها، فيترك من أجلها أعظم صحبة التي بها الرفعة في الدنيا والآخرة. وفي رواية عند أحمد وأبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني جئت أريد الجهاد معك، أبتغي وجه الله والدار الآخرة، ولقد أتيت وإن والدي ليبكيان. لماذا يقول هذا؟ ليبرهن على صدق قوله، وأنه جاء لا يريد إلا وجه الله والدار الآخرة. فقد ضحى بدموع والديه وصبر على ذلك ليبرهن صدق مجيئه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وأصرح من ذلك ما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، مسيرة كم؟ ها؟ من صنعاء مسيرة شهر. فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي. قال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما. وعند ابن ماجه عن معاوية بن جاهمة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم. قال: ارجع فبرها. ثم أتيته من الجانب الآخر فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، حية أمك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فارجع إليها فبرها. ثم أتيته من أمامه، يدل على شدة إصراره، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، حية أمك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ويحك، إلزم رجلها فثم الجنة. قال النووي في شرح مسلم: هذا كله دليل لعظم فضيلة برهما، وأنه آكد من الجهاد. وفي حجة لما قاله العلماء أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذنهما إذا كان مسلمين، أو بإذن المسلم منهما، فلو كان مشركين لم يشترط إذنهما عند الشافعي ومن وافقه، وشرطه الثوري، يعني عند الثوري ولو كان الأبوان مشركان. قال وقال ابن حجر: قال جمهور العلماء: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين، لأن برهما فرض عين عليه، والجهاد فرض كفاية. فإذا تعين الجهاد فلا إذن، تعين إما بتعيين الإمام أو جهاد الدفع. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. قال ابن عبد البر في التمهيد، بل في الاستذكار: لا خلاف علمته أن الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان أو أحدهما، لأن الخلاف لهما في أداء الفرائض حقوق، وهو من الكبائر. وكذلك لا يخرج إذا أذن أحد الوالدين ومنع الآخر، يعني الوالد رضي والأم أبت، يخرج لا يخرج؟ لا يخرج. في شرح السنة للبغوي: وسئل الأوزاعي عن رجل أراد الغزو وله والدان، أذن أحدهما ومنعه الآخر، قال: لا تخرج. قيل: إن أراد والده أن يغزو به ويخدمه ويعينه، يعني الوالد سيخرج ويريد الأب أن يكون ولد معه، قال: قيل: إن أراد والده أن يغزو به ويخدمه ويعينه فمنعته والدته، قال: لا يخرج. وكذا لو أذنا ثم تراجعا. قال ابن قدامة في المغني: وإن خرج في جهاد تطوع بإذنهما فمنعاه منه بعد سيره وقبل وجوبه، متى يجب؟ إذا حضر الصف فعليه الرجوع، لأنه معنى لو وجد في الابتداء منع، فإذا وجد في أثنائه منع كسائر الموانع، إلا أن يخاف على نفسه في الرجوع، أو يحدث له عذر من مرض أو ذهاب نفقة أو نحوه، فإن أمكنه الإقامة في الطريق أقام في الطريق، وإلا مضى مع الجيش، فإذا حضر الصف تعين عليه بحضوره ولم يبق لهما إذن. فبر الوالدين وطاعتهما من أعظم الجهاد، وكثير من الشباب لا يبالي بذلك، يذهب إلى مواطن الفتن والشر ويظن أنه ذاهب إلى الجهاد، ويترك أبويه في حسرات وغصص وحزن متواصل. ومن الشبه التي يبطل بها أهل الفتن وجوب إذن الوالدين في الجهاد زعمهم أن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الدين، وهذا فيه حديث صحيح عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فزعموا أن الإنسان إذا استشهد غفر له ذنب العقوق بترك استئذانهما في الجهاد، قالوا: يغفر له كل ذنب إلا الدين، والعقوق من جملة الذنوب. وهذا استدلال باطل وشبهة ساقطة، فالحقوق التي تسقط بالشهادة يغفر له كل ذنب هي الحقوق المتعلقة بحق الله لا بحق الآدميين، وهذا باتفاق العلماء. حقوق العباد لا تسقطها الشهادة. قال النووي رحمه الله: هذه الفضيلة العظيمة للمجاهد، وهي تكفير خطاياه كلها إلا حقوق الآدميين. وقال قوله صلى الله عليه وسلم: إلا الدين، ففيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين، وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين، وإنما يكفر حقوق الله تعالى. الدين حق يسير للآدميين، وهو مباح عند الحاجة إليه، وحقوق الوالدين أعظم حق. ثم هذا قولهم أن الشهادة إذا استشهد الإنسان غفر له كل شيء، هذا تألي على الله عز وجل، فمن أين للقوم الجزم بأن الله سيغفر لهم وسيقبل عملهم كاملا وأن موتتهم شهادة؟ فحال هؤلاء مضاد تماما لحال السلف، فهؤلاء ضامنون قبول العمل قبل فعله، يعني فجر نفسك وستدخل الجنة. طيب الجنة في بيت أبيكم، كيف ضمنتم هذا؟ وقد وصف الله الصحابة بقوله: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعملون الأعمال الصالحة العظيمة وهم وجلون أن لا تقبل منهم. ثم ليس كل من قتل في الجهاد نال الشهادة. في صحيح البخاري أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام غلام له في غزوة معه، فجاءه سهم فقتله، يعني قتل مع النبي عليه الصلاة والسلام بسهم العدو، ظاهر حاله أنه شهيد، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. وأهم مهمات هذا الباب بعد توفر ما مضى، وهو أولها في الحقيقة، وهي مهمة المهمات، قصد وجه الله تعالى بالجهاد، بأن يكون لله وفي سبيله. قال الله: وقاتلوا في سبيل الله، الذين يقاتلون في سبيل الله، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، يعني يذهب لينال عرضا من الدنيا من الغنائم، والرجل يقاتل للذكر أن يذكر بأنه شجاع، والرجل يقاتل ليرى مكانه أنه شارك في الحرب وأنه متقدم، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي أمامة الباهلي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها 3 مرات، وفي كلها يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. رواه النسائي. وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى. رواه النسائي. وعن يعلى بن منية قال: آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم، فالتمست أجيرا يكفيني وأجري له سهمه، يعني سأعطي شيء يخرج بدلي. قال: فوجدت رجلا فلما دنا الرحيل أتاني فقال: ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي، فسم لي شيئا كان السهم أو لم يكن. فسميت له 3 دنانير، فلما حضرت غنيمته أردت أن أجري له سهمه، فذكرت الدنانير، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمره، فقال: ما أجد له في غزوتي هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى. رواه أبو داود وصححه الألباني. فأجر الجهاد بصلاح النية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. متفق عليه. فلا بد من توفر هذه المهمات، وإلا كان الجهاد ناقصا أو فاسدا. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغزو غزوان، فأما من غزا ابتغاء وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لا يرجع بالكفاف. رواه الدارمي وأحمد وحسنه الألباني. وتقدم قوله عليه الصلاة والسلام: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه، رواه مسلم. وعن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه قال: نزلنا على حصن سنان بأرض الروم مع عبد الله بن عبد الملك، فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق. هذا جيش المسلمين، كل واحد أخذ مكان أكثر مما يسع له. فقال معاذ: أيها الناس، إنا غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا، فضيق الناس الطريق، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى: من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له. من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له، رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني. وهذا في تضييق المنزل على المسلمين، بحيث يأخذ الجندي من المكان أكثر من حاجته، أو ينزل في طريق الجيش فيقطع الطريق عن البقية ويؤذيهم. فكل من لم يقصد بجهاده وجه الله وإعلاء كلمته، ولم يلتزم فيه بالضوابط الشرعية ولا بالأخلاق الإسلامية التي يجب مراعاتها، فإن هذا يعد انحرافا في الجهاد عن مساره وخروجا عن مقصده، وتترتب على ذلك مفاسد كثيرة، من أهمها هذه المفاسد القتال تحت رايات جاهلية، حيث يستعمل الجهاد في غير مقصوده ولتحقيق أغراض غير شرعية. وهذا ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة المتقدم: من قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل العصبة فليس من أمتي، رواه مسلم. وفي رواية: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة ويدعو إلى عصبة وينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. وعن جند بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل تحت راية عمية يدعو عصبة وينصر عصبية فقتلة جاهلية، رواه مسلم. الأمر الثاني الذي يترتب على هذا الفساد الذي يسمى جهادا زورا: استحلال الدماء المحرمة وقتل الأنفس المعصومة. وهذا فعل الخوارج بدعوى الجهاد. قال ابن تيمية رحمه الله عنهم: أنهم شر على المسلمين من غيرهم، فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم شر قتلى تحت أديم السماء. قال: فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم، لا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك، أي يرون أن قتل المسلم أجر عظيم عند الله. حتى أنشدوا الأشعار الطويلة العريضة في ابن ملجم قاتل علي رضي الله عنه وأرضاه، قال: وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة. وقال رحمه الله: ولم يعرف في الطوائف أعظم من سيف الخوارج. فالخوارج لما أخطأوا طريق الأمر معروفا عن المنكر الذي هو من أفضل الأعمال وعليه ركبت قاعدة الإسلام، دخلوا على الأمة من باب التكفير، فضيقوا ما وسعه الله في الكتاب والسنة على الأمة، فاشتغلوا بالتكفير ولم يتورعوا تورع السلف، وجعلوا رضاهم شرطا لصحة الشهادة وقبولها، وآيسوا الخلق من رحمة أرحم الراحمين ومغفرته، ولم يسلكوا طريقة الرفق والتيسير، بل سلكوا على الأمة طريق الشدة والتعسير والتنفير والتكفير، فسلوا عليهم بذلك سيف الفتنة حتى صاروا أعظم محنة. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام أشد التحذير من هذا، كما تقدم: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست مني. والأنفس لها حرمة وإن كانت كافرة، وكل قتل لم يكن على وجه الحق الذي أذن الله به وقررته الشريعة فهو محرم شرعا، بل هو في الإسلام من الموبقات الكبار. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. وقال ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة، فمن سمى ذلك جهادا أو جعله عملا مباحا فهو ضال مضل خارج عن إجماع المسلمين. وقد قص الله علينا قصة موسى عليه السلام حين دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى: إنك لغوي مبين. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فالذي استغاث موسى رجلا من شيعته من بني إسرائيل، رجل مسلم، والآخر من عدوه قبطي كافر، والقبطي كان معتديا. فأراد موسى عليه السلام الدفاع عن المسلم بالحق، ولم يقصد قتل عدوه، ولكن لقوة موسى عليه السلام وبسط خلقته أدت وكزته التي لا يقتل مثلها إلى قتل القبطي، فوكزه موسى فقضى عليه، دفعه بجميع كفه في صدره فقتله وهو لا يريد قتله. قال ابن كثير: وقد كان ذلك القبطي كافرا مشركا بالله العظيم، ولم يرد موسى قتله بالكلية، إنما أراد زجره وردعه. ومع هذا قال موسى: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له. فموسى عليه السلام ندم على فعله، واعتبر قتله الغير متعمد للكافر المعتدي أنه من عمل الشيطان وتزيينه، فاستغفر ربه وتاب من ذلك. وقد عاهد موسى ربه أنه لن يعين على إجرام، فقال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وفي قول الرجل بعد ذلك لموسى: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ من قال هذا؟ قاله صاحبه، صاحب المشاكل الأولى، لما رآه مع قبطي آخر يتقاتل معه فاستصرخه كما استصرخه بالأمس، فقال له موسى: إنك لغوي مبين، زجره. فلما أقبل عليه خشي أن موسى يريد أن يدفعه هو بدل الآخر، فلما خشي قال: يا موسى، لأن الحادثة لم يطلع عليه أحد ولم يدري الناس من قتل القتيل، فقال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فيه دليل على أن قتل الأنفس المعصومة بغير حق من الإفساد في الأرض ومن عمل الجبارين، وأنه ليس من عمل المصلحين. قال السعدي في فوائد هذه القصة: ومنها أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز، فإن موسى عليه السلام عد قتله القبطي الكافر ذنبا واستغفر الله منه. ومنها أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين الذين يفسدون في الأرض. ومنها أن من قتل النفوس بغير حق وزعم أنه يريد الإصلاح في الأرض وتهيب أهل المعاصي فإنه كاذب في ذلك وهو مفسد، كما حكى الله: إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. على وجه التقرير له للإنكار. وهذا واضح بين. الأمر الثالث نقف عنده ثم، والذي بعده الرابع والخامس، هذه من مفاسد هذا الجهاد المزعوم، ثم ندخل في أعظم أسباب الانحراف في هذا الباب العظيم، وهي سبعة أسباب مهمة نؤجلها إلى بعد رمضان إن كان في العمر بقية. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى.